نستطيع أن نقسم الناس إلى صنفين: صنف يعيش على هامش الحياة، وينطبق عليه قول الإمام الرافعي رحمه الله: إن لم تزد شيئا على الدنيا كنت أنت زائدا على الدنيا. والنوع الثاني هو الذي يريد أن يترك أثرا في الحياة، أن يغير، أن يصنع مجدا وعزا لأمته، لدولته، أو حتى لنفسه. هؤلاء هم الذين يغيرون الحياة. لكن هذا النوع الثاني قد يصاب بفيروس يسمى الغرور، وهو مقبرة الأبطال. لعل حديثنا اليوم حول الثمن الذي دفعه الشخص الذي أصيب بهذا الفيروس، والنتائج الكارثية التي حلت به لذلك، من خلال قصة البطل العظيم ألب أرسلان ومواجهة المغرور. تولى ألب أرسلان، ألب أرسلان تعني الأسد الشجاع، تولى السلطة في البلاد بعد وفاة عمه طغرل بيك. طغرل بيك هو الذي أسس دولة السلاجقة. دولة السلاجقة دولة نشأت أثناء الخلافة العباسية، والخلافة العباسية كانت ضعيفة واهنة، فأحيوها من جديد. لا، فخلوا الخلافة موجودة، لكن الحكم الفعلي لمناطق العباسيين معظمها بيد السلاجقة. فألب أرسلان كان يحكم بمعونة وزيره العظيم نظام الملك. شباب الأمة اليوم لا يعرفون نظام الملك للأسف. نظام الملك معروف بالذكاء، بقوة النفوذ، بسعة الثقافة، بالخلق، بالعدل، بالدين، بتقريب العلماء. نموذج عالي للوزير الصالح الفعال. ألب أرسلان نفسه أيضا كان قائدا ماهرا، قاد عمليات عسكرية وهو صغير، وحكم خراسان أفغانستان وما حواليها بعد وفاة أبيه، ومشى بسياسة يعني غير عادية. عمل على تثبيت أركان حكمه في البلاد اللي كانت خاضعة لنفوذ السلاجقة، قبل أن يفكر بإخضاع أي أقاليم جديدة، وقبل أن يضم أي مناطق إلى دولته. كان يحب الجهاد في سبيل الله، يحب نشر الدعوة، دعوة الإسلام في داخل الدول التي لم يصلها الإسلام، وكانت روح الجهاد الإسلامي هي المحركة التي حركت الفتوحات في الزمن الذي بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، واستمرت إلى زمن ألب أرسلان. وأصبح قائد السلاجقة زعيم للجهاد في العالم الإسلامي. ألب أرسلان صار هو نموذج، مثل ما نحن نتكلم عن صلاح الدين، كان يتكلم الناس تتكلم في ذلك الوقت عن ألب أرسلان. وكان حريصا على نصرة الإسلام ونشر الإسلام، وحرص ألب أرسلان كما ذكرت لكم على ضبط الوضع الداخلي. فاستمر 7 سنوات يتفقد أجزاء دولته، دولة كبيرة ضخمة، وحقيقة هم يحكموا ممتلكات العباسيين عمليا في كل المناطق الشرقية، فقبل أن يقوم بأي توسع خارجي. هذه السياسة الذكية استطاع بها أن يتجنب أي اضطرابات داخلية، و يعني مثل ما يقولون رتب دولته وظهره قبل أن يفكر في الجهاد، وما استطاع أحد أن يشعل الفتن في عهده. وهذا الذي واجه كثير من القادة في التاريخ، يحاول يعمل فتوحات وإذا بلاده نفسها تنقلب عليه. عندما اطمأن على يعني الأمن استتب في بلاده، وتمكن تماما من حكم جميع الأقاليم الخاضعة له بقوة، عندها أخذ يخطط لتحقيق أهدافه البعيدة، وهي فتح البلاد المجاورة لدولته، وتوحيد العالم الإسلامي، وبالذات إعادة مصر مصر اللي كان يحكمها الإسماعيلية الشيعة العبيديين خرجت من الخلافة العباسية، كان عنده هدف أن يعيدها للخلافة العباسية، فبدأ يعد، أعد جيشا كبيرا واتجه به نحو بلاد الأرمن وجورجيا ففتحها وعمل على نشر الإسلام في تلك المناطق، وأحبه الناس لعدله وأخلاقه، ثم أرسل قائده في حملة إلى جنوب الشام فانتزع الرملة والقدس من يد العبيديين. في أثناء ذلك كانت مملكة بيزنطة اللي هي المناطق المسيحية في شرق أوروبا، في تركيا وشرق أوروبا، كانت هذه المناطق تتكون بشكل رئيسي من مدينة القسطنطينية اللي هي الآن اسطنبول، ومن أقليم أرمينيا، ومن مناطق وحصون أخرى داخل أوروبا نفسها. صمدت هذه من أمام الفتح الإسلامي لعهود طويلة، وأيضا هي منها شنت الحروب الصليبية على فكرة على المسلمين، فكانت الحرب بين المسلمين وبيزنطة سجالا. في أثناء ذلك كانت دولة بيزنطة تتحفز لاستعادة ما فقدته من أرجائها، وواتتها الفرصة حين توفى الإمبراطور البيزنطي قسطنطين العاشر، فتولت الحكم من بعده الإمبراطورة إيدوسيا، ووصية على ولدها اللي كان اسمه ميخائيل السابع. عشان تضمن ولاء الجيش قامت بالزواج من القائد العام للجيوش الرومانية أو البيزنطية رومانوس، فكان هذا الفارس العظيم كان يفتخر الصليبيون ببطولته، فتزوجته وبدأ هو عمليا رومانوس هذا يعني هو الذي يدير البلاد، وبدأ يعني يجمع جيش من متعصبي الصليبية وينفق عليهم الأموال الطائلة، حتى بلغ جيش الصليبيين 100,000 مقاتل، وأضاف لهم الحرس الجمهوري اللي كان مكلف بحراسة الإمبراطور وعائلته، فجمعهم إليه. فجاءت هذه الفتوحات لألب أرسلان على المناطق الأرمينية اللي هي خاضعة لرومانوس إمبراطور الروم، فأغضبته، فصمم على القيام بحركة مضادة للدفاع عن الإمبراطورية البيزنطية، وعزم على تحويل أنظار السلاجقة عن بلاده. فماذا فعل؟ قام هجم على بلاد الشام، وبدأ بشمال طبعا بلاد الشام، فهاجم المدن الشمالية ونهبها وقتل أهلها. طبعا هذا لم يكن كافيا حتى يدفع خطر السلاجقة عن بلاده، فعندها عد جيشا كبيرا لضرب جيوش السلاجقة نفسها وإضعافها، وتحرك بجيشه الضخم من القسطنطينية عاصمة دولته، واتجه نحو منطقة ملاذ كرد. احفظوا هذا الاسم، ملاذ كرد تقع اليوم في محافظة موس شرق تركيا. فتحركت جحافل أمثال الجبال من الروم والفرنجة والروس والبلغاريين واليونانيين والفرنسيين، كلهم تجمعوا يريدون ضربة قاضية على الإسلام، ومعه 200,000 مقاتل و35,000 من البطارقة، 200,000 فارس، معه 2,000 عجلة تجر السلاح والسروج والمناجيق، منها منجنيق واحد يشرف عليه 1,200 جندي، فقط منجنيق واحد، وكان أهل بيزنطة كلهم ينتظرون نصر حاسم على السلاجقة. طبعا إذا أسقطوا السلاجقة أسقطوا الخلافة العباسية. هذا الحشد وبكل هذه المعطيات المادية جعلت رومانوس يشعر بالقوة، وبدأ يعني يخرج جنوده ويجمع كل الاستعدادات لأسر المسلمين، وما كان هناك أحد يتوقع احتمالات أي خسارة. طبعا هذا أحيانا الغرور الذي يصيب فيروس الغرور الذي يصيب أي قائد ممكن يدمره، فهنا لم يعمل احتياطات كافية لجيشه، خاصة أنه يعرف أن جيش ألب أرسلان في ذلك الوقت كان 15,000 فقط، بس 15,000. وصل حد الغرور القاتل لديه بحيث وزع بلاد المسلمين قبل أن يغزوها، وزعها وأعطى البطارقة البلاد الإسلامية مثل مصر والشام وخراسان والري والعراق، بدأ يوزعها. في ذلك الوقت كان السلطان ألب أرسلان في أذربيجان، ولما وصلته أخبار هذا الجيش الهائل ما استطاع يجمع يحرك أكثر من 15,000، فتوجه بسرعة نحو أرض المعركة في ملاذ كرد، وأدرك ألب أرسلان حرج الموقف. 15,000 أمام 200,000، وهو يحتاج في هذه اللحظات المصيرية إلى عقل السياسي المفكر وليس سيف العسكري المقاتل أمام جيش بضخامة بعدة وعتاد، ويعني أيضا كان يعاني من المخاطر الكبيرة حوله. الخلافة العباسية متفككة لا حول لها ولا قوة، والعبيديون الإسماعيلية في الشام وفي مصر متربصين له، فكان لابد أن يقوم على منهجية وخطة للقتال بنوع من إنقاذ جيشه من التهلكة المحققة إذا لم يستعمل السياسة والحيلة. فماذا فعل؟ لما وصل، أول ما وصل، طبعا حتى الجيوش لما تصل ترتاح، أول ما وصل فبدأ بهجوم تكتيكي على مقدمة جيش الروم، ونجح في تحقيق نصر خاطف من أجل أن يجعل موقف التفاوض أفضل مع امبراطور البيزنطة. هو يعرف صعوبة المعركة، يعرف صعوبة أن يدخل أمام هذا الجيش بهذه الضخامة، قواته الصغيرة لا يمكن ولا قبل لها بمواجهة هذا الجيش العرمرم، مواجهة غير مضمونة. فأرسل بعد هذا النصر في البداية، أرسل إلى الإمبراطور مبعوثا يعرض عليه الهدنة ويعرض عليه يعني التفاهم. وهنا الإمبراطور أساء استقبال المبعوث وأشاح بوجهه عنه في غطرسة وكبرياء، ويعني رد المطمئن إلى الفوز والظفر، وما انتظر حتى يسمع كلام مبعوث السلطان، ما انتظر يسمع كلام مبعوث السلطان، رفض عرض السلطان قبل أن يكمل هذا المبعوث، وطالبه بأن يبلغ ألب أرسلان أن الصلح لن يتم إلا في مدينة الري عاصمة السلاجقة. يعني لن أقضي فقط على الخلافة العباسية، سأصل إلى المناطق الشرقية وعاصمتكم الري. فهذا الإمبراطور الآن بكل هذه القوة أخذه الغرور، لكنه غرور شخص عنده الفاعلية عنده القوة. كثير من القادة ارتكبوا مثل هذا النوع من الخطأ بسبب إغراء القوة أو ضغط الجماهير أو البحث عن مجد شخصي يريد النصر له، ولا ينظر إلى مصلحة شعب ولا لمصلحة أمة كما نرى في واقعنا اليوم. لما وصل الإمبراطور الروماني إلى ملاذ كرد في قبل المعركة أخذها بدون قتال، ووصلت الأخبار إلى الخليفة العباسي، فأرسل لأن علاقته حسنة مع الإمبراطور، أرسل يتوسط بين الإمبراطور الروماني والسلطان السلجوقي من أجل أن يتم الصلح. هنا رفض مرة أخرى الإمبراطور الروماني أي صلح وأي وساطة حتى من الخليفة. هنا أدرك السلطان ألب أرسلان الخطر الذي يحيط بجيشه بالمقارنة بين قوة الطرفين، وخاف السلطان على جيشه وهم يعني الانسحاب. 20,000 بالكثير 15,000، لكن بعض التقديرات 20,000، كيف ستواجه جيش بهذه القوة؟ لكنه عرف أنه لو انسحب في هذه اللحظة فسيكون قضاء على الخلافة العباسية والدولة السلجوقية. ولذلك في يوم الأربعاء 23 ذي القعدة 483 هجرية أصبح الموقف واضحا، وخطيرا جدا، لا بد من المواجهة. جيش عدد 20,000 على أعلى التقديرات عند الغربيين يقولون 40,000، أمام جيش أقل تقديرات له 200,000، حوالي 10 أضعاف وربما أكثر. طبعا لو خير السلطان أن يتراجع ويحفظ ماء وجهه ويحفظ جيشه لما تردد لحظة، بدل من أن يكابر ويهلك الجيش كله وتسقط بلاد الإسلام في يد الروم. كيف تصرف السلطان في هذه المحنة؟ هل حدثت المعركة؟ هل استطاع أن يتفاهم؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع قصة وفكرة، وحديثنا يدور حول السلطان ألب أرسلان، واحد من ألمع الأسماء في تاريخنا، حاكم لدولة السلاجقة، واحدة من أفضل الدول في تاريخنا الإسلامي، ومعركة ملاذ كرد واحدة من أخطر المعارك في تاريخنا. عندما أيقن السلطان أن لا مفر من القتال بعد أن فشلت كل محاولات الصلح والمهادنة في دفع شبح الحرب، فعمد السلطان إلى جنوده يشعل في نفوسهم روح الجهاد وحب الاستشهاد. وأشار عليه الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري بأن يكون وقت المعركة يوم الجمعة بعد الزوال، يعني عندما يصلي الناس الجمعة، حين يكون الخطباء يدعون للمجاهدين لعل الله يتقبل دعاهم بالنصر. فلما أزف الوقت وتواجه الفريقان، نزل السلطان عن فرسه وسجد لله تعالى ومرغ وجهه في التراب ودعا الله واستنصره. يطبق الأرسلان السياسة النبوية، لا تسأل الله لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا، لا تتمنوا المعركة، لا تتمنوا الحرب، لكن إذا حدثت اصمدوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان جيش الروم 3 فرق، وعندما علم الإمبراطور باقتراب جيش المسلمين جمع جيشه وانحرف به إلى الجنوب الغربي في محاولة منه حتى يلحق بمقدمة جيشه قبل أن ينقض عليه السلطان، لكنه ما اتخذ تدابير الحيطة الكافية لشدة غروره، فلم يرسل عناصر استطلاع وتجسس لمسافة بعيدة، ولم يعرف أنه بات شديد القرب من أعدائه الفرسان. الفرق كبير جدا بين معركة في هذه المعركة بين قدرات الطرفين وبين الاستهانة بالعدو وعدم اتخاذ خطوات بديلة وخطط عسكرية محكمة. كونك أنت الأقوى هذا لا يجعلك تنغر ولا تحتاط. فلما كانت المواجهة صلى بهم السلطان وبكى وأبكى الناس ودعا فأمنوا، ولما تقارب الجيشان طلب السلطان من إمبراطور الروم الهدنة فرفض. وكل الإشارات التي أرسلها ألب أرسلان فهمت خطأ من قبل الإمبراطور الروماني، ظن أنه ألب أرسلان يعني خلاص سيستسلم وضعيف. فخطب السلطان في جنوده قائلا: إنني أقاتل محتسبا صابرا، فإن سلمت فنعمة من الله عز وجل، وإن كانت الشهادة فهذا كفني، وأكملوا معركتكم تحت قيادة ابني ملك شاه، ومن أراد الانصراف فلينصرف، فما هاهنا سلطان يأمر ولا ينهى. معركة حاسمة والفرق هائل بين الجيشين، فهو يتوقع فناء الجيش وشهادته هو، ويريد ألا يكون في الجيش من في قلبه خوف أو يصحب السلطان كوظيفة في الجندية مقابل راتب. بل أرادها معركة باع فيها كل أفراد الجيش أنفسهم لله تعالى. في هذه الخطبة المؤثرة حقق السلطان 3 أهداف: إخلاص النية لله عز وجل، من يعتبر المعركة مجرد وظيفة فهو في حل من القتال لينصرف، ورفع معنويات الجنود بتقدمه هو نحو القتال، ووضع الخطة البديلة في حالة استشهاده، على عكس رومانوس قائد الروم الذي وضع نهاية واحدة للمعركة وهي انتصاره فقط، ما في أي بديل آخر. أخذ أرسلان السيف وكل الجنود فعلوا مثله، وأعلن أن الأمر التحام ليس فيه رماية، العادة تبدأ رمايات ومبارزات، أمر فورا هجوم واحد، وهجم المسلمون على الروم وبهت الإمبراطور. جيش صغير يهجم بدون رماية بدون شيء، مفاجأة كانت بالنسبة للروم غير متوقعة، وكبر المسلمون واهتزت الجبال لصيحتهم، وحاول الروم الالتفاف حول المسلمين، فكانت فرصة وسط الغبار أن يقتل المسلمون عدوهم كيف يشاءون. وفعلا مع هذه المفاجأة ومع غرور هؤلاء الذين لم يستعدوا، دارت الدائرة على العدو وتناثر قتلاهم بما لا يحصى، وجيء بالأسرى، وإذا مقاتل صغير البدن يسوق أمامه قائد الأعداء رومانوس. كانت هذه هي المرة الأولى على فكرة والأخيرة التي يقع فيها إمبراطور الروم بنفسه في أسر المسلمين، ففقدت الإمبراطورية البيزنطية هيبتها في كل أوروبا بعد هذه المعركة. وتذكر ألب أرسلان أنه مزح مع هذا العسكري الصغير يوما عندما قال له: وما يدريك أن تحضر إلينا ملك الروم. كان يمزح معاه، وحقق الله مزحته، ووقف رومانوس إمبراطور الروم صاغرا بين يدي ألب أرسلان. فهنا ضربه الملك القائد السلطان 3 مقارع على رأسه، وقال له: دعوناك إلى الهدنة فأبيت، فأين الهدنة التي في الراي؟ ثم قال: لو كنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تفعل؟ فقال الإمبراطور: كل قبيل. قال: فما ظنك بي؟ أنا ستوقع عمل فيك؟ قال: إما أن تقتل وتشهرني في بلادك، وإما أن تعفو وتأخذ الفداء وتعيدني. قال: ما عزمت على غير العفو والفداء. خلق راقي وفي نفس الوقت فائدة للدولة. فتم الاتفاق على أن يدفع فديته 1.5 مليون دينار من الذهب. لا تتخيلون هذا المبلغ، هذا المبلغ في ذلك الوقت يساوي مجموع كل ما تنتج بلاد الشام كلها في سنة كاملة. فبدأ رامانوس يراسل حتى يدفعوا فديته، ما استطاعوا يدبروا أكثر من 300,000 دينار من الذهب. فقال: هذا الذي استطعت أن ندبره. فوافق السلطان وأخذها وسامحه بباقي المبلغ مقابل أن يطلق كل أسير مسلم في أرض الروم، وأن تعقد معاهدة صلح بينهما يلتزم الروم خلالها بدفع الجزية السنوية، وأن يعترف الروم بسيطرة السلاجقة على المناطق التي فتحوها من بلادهم، أنها ما عادت من بلاد الروم، صارت جزءا من بلاد دولة السلاجقة، ويتعهد بعدم الاعتداء. وتم الاتفاق على كل هذه الشروط، فأطلقه الملك أرسلان وأهداه 10,000 دينار من الذهب حتى يتجهز بها يعود ملك. هذا إمبراطور ما يريد أن يذل أكثر من ذلك. وأطلق معه جماعة من البطارقة ومشى معه 5 كيلو تقريبا، وأرسل معه جيشا يحفظونه إلى بلاد. طبعا بالإضافة إلى الخلق الراقي لها سبب كل هذه الإجراءات، أن الاتفاق تم معه وهو يريد أن يكمل هذا الاتفاق، فلو أحد قتله في الطريق راح الاتفاق كله. وسار الإمبراطور وفوق رأسه راية بقيادة الجيش الإسلامي تحميه، مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلت أخبار هزيمة هذا المغرور إلى القسطنطينية، وثار الناس كيف يؤسر الإمبراطور، واعتبروها أنها بسبب غروره، فصدروا قرارا بعزله. وعين ميخائيل السابع إمبراطور على الروم، ومحي اسم الإمبراطور أرمانوس من سجلات الملك. ولما وصل قبضوا عليه وسملوا عينيه، سمل العينين يضعوا حديدة فيها نار في عينيه حتى يصبح أعمى، فلم يعد يقولون بحاجة إلى عينيه بعد أن أعماه الغرور. كان نصر ألب أرسلان بجيشه الذي لا يتجاوز 15,000 بالكثير 20,000 مجاهد على جيش الإمبراطور أرمانوس الذي بلغ 200,000 حدث كبير، نقطة تحول في التاريخ الإسلامي. بهذا النصر ساهمت في إضعاف قوة الروم ونفوذهم في إقليم آسيا الصغرى، وساعد تدريجيا في القضاء على الدولة البيزنطية على يد العثمانيين الذين جاءوا بعد ذلك. بعد انتصار المسلمين في المعركة انحسر النفوذ البيزنطي، ودخل سكان هذه المناطق في الإسلام، وواصل الأتراك العظماء السلاجقة فتحهم حتى توغلوا في قلب تركيا آسيا الصغرى، وأصبحت هذه المنطقة جزءا عزيزا من بلاد المسلمين إلى هذا اليوم. فهذا هكذا دخلت تركيا واستقر فيها الإسلام، هي دخلت عدة مرات وخرجت، بهذا استقرت بمعركة ملاذ كرد. تركيا بملايينها من المسلمين هي نتائج ملاذ كرد. تاريخ المسلمين ظل على الزمن عجيبا، الكثرة والقلة لم تكن في حسبان المسلمين، إنما كانت القلة دوما منتصرة على الكثرة إذا كانت مؤمنة. كان المسلمون وما زالوا يهزمون بتفرقهم وشتات أمرهم وأهواء زعمائهم وابتعادهم عن دينهم، فإذا سخر الله لهم من يلم شعثهم ويجمع شملهم ويعودوا إلى دينهم وربهم وإيمانهم عاد النصر وتحقق فيهم قول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. رحم الله السلطان ألب أرسلان الذي توفي وعمره 44 سنة فقط مع كل هذه الإنجازات. الغرور هو احتقار الناس ورفض الحق، وهو آفة الأقوياء التي تغرقهم وتغرق من معهم.